الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وأفضل السفراء المبعوثين البشير النذير محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أمس الدليل السادس والسابع للشيخ الأنصاري أن هو التعارض أمر عرفي ويحكم به العرف بين الأدلة في الروايات، ومرتكز ثابت في أسئلة الرواة. فمع العمل بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح والتأويل بلغ ما بلغ ينتفي التعارض. وهذا على كل خلاف يعني القضاء العرفي، الارتكاز العرفي أو خلاف يما كان خلافه ما هو مرتكز عند الرواة. أجبنا عنه بالنقض لأن هناك جمع نظري تنظيري استدلالي اجتهادي عند المتأخرين الأعصار، وهذا الجمع لم يتفطن إليه طبقات الأعلام من قرون سابقة. وهذا كل مباحث الأصول الدقيقة على هذا المنوال. أصل مباحث الأصول عبارة عن حلحلة عقد في الفقه عموما. مباحث الأصول هي هذه مهارة بحوث علم الأصول في هذا المجال، سواء مباحث غير المستقلات العقلية الخامس أو مباحث الألفاظ الأخرى أو مقدمات الألفاظ، كلها تصب فيها المبحث. كيف مثلا في مبحث الصحيح والعام يعني يبحثون كثير قضايا اللي ربما الفقهاء في جيل من الأجيال أو أجيال سابقة كانوا يروها عقدة مبهمة، لكن المتأخرين حلحلوها. نظير على كل إن شلون الماهية تتبادل الأجزاء، كانوا يرونها تعارض أو ما شابه ذلك الأدلة، ولكن على كل المتأخرون الفتوا كيف يمكن ماهية في أجزائها الواجبة تكون ذات مراتب ذات طبقات، في أجزاء مستحبة تصوير الجزء المستحب كيف يصير. ولما جرى دي بحوث صناعية أصولية ارتكبها الأصوليون يعني أو بلورها الأصوليون في علم الأصول. سابقا كانوا يرون مثلا بها إبهام أو عقدة أو تعارض بين الأدلة مثلا على اتحاد. فعلى الانقلاب النسبة والورود والحكومة وغيرها من أمور كثيرة جدا، كما يذكر الشيخ الأنصاري صحيح كلامه، جملة من المتقدمين لا أقول كلهم يجعل تعارض بين الأصل العملي والدليل الاجتهادي. خب بركة معرفة مراتب الحجج، الورود، الحكومة، هذه أمور جدا حلحلت عقدتها، باتت من البديهيات، حين بالعكس صارت من البديهيات أنها سهلة بعد ما اكتشف وجه الحل الصناعي. فكثير من الجمع النظري الاجتهادي، مو الجمع العرفي الساذج، الجمع النظري ما كانوا يتقنه، يعني عملية الاجتهاد القديمة كانت تتقنه فضلا عن الرواة فضلا عن العرف. إذن زين، هذا النقد، هذا مو نقد، هذه السيرة، سيرة علمية مترامية متعاقبة في الفقه وفي علم الأصول. كيف تفسيرها؟ تفسيرها أنه أن التعارض هل هو واقع وجودي مثلا لا يتبدل ثابت، أم أن التعارض نسبي، أم ماذا؟ تعارض صورة نسبية. لا محالة، لا محالة يبنى على أن التعارض شيء نسبي، إما نفسر شيء نسبي أو نفسر بأن التعارض موضوع ظاهري وليس موضوع واقعي. موضوع ظاهري يعني ماذا؟ أما نسبي يعني بحسب قدرات فهم الأشخاص، وهذا هو الموجود. الرواة كانوا الآن حتى العام والخاص، جملة من الرواة الفقهاء آنذاك زمن صدور النص كانوا يعتبروا تعارض موجود. أحد موارد الأدلة العلاجية للتخيير أو كذا موردها عام وخاص. زين، الإمام صلى الله عليه في الجواب عن سؤال الراوي ما قال لهذا عام وخاص والخاص يقدم على العام، مع أن هذا كلام موجود في كلام أمير المؤمنين والزهراء صلى الله عليها، يعني من الصدر الأول، بس مو الكل يتقنه. تلاميذ فقهاء في زمن الإمام الصادق ما مدون علم الأصول الفقه أو كذا، كانوا يرون تعارض. موارد عديدة من الروايات العلاجية العشرين ستأتي كلها موردها في جملة من مواردها، عفوا غير واحد، عام وخاص مطلق ومقيد. هذا مو من موارد التعارض. لماذا الإمام بين له تعارض علاج محمولي لم يبين له العلاج الموضوعي؟ لأن الإمام ليس في صدد الآن هذا المورد ذاك المورد. في أي مورد يعجز الراوي أو الفقيه أو المجتهد يعجز عن التوليف الموضوعي تصل النوبة إلى العلاج المحمولي، فهو في صدد الآن ليس إمضاء الراوي على أن العام والخاص تعارض مستقر، وإنما الإمام عليه السلام أي مورد أنت أيها الراوي عجزت عن فهم المراد بتوليف وتأليف بين طوائف الروايات، خوب هذا عجز عندك، تصل النوبة كأن إلى أصل عملي عندك. أصل عمل شنو؟ الترجيح والتخيير والمجر له العلاج المحمولي. فمما يدلل على أن التعارض شبيه الأصل العملي، العلاج علاج التعارض المحمولي، أو بعبارة أخرى التعارض كموضوع للعلاج المحمولي، عنوان التعارض كموضوع للعلاج المحمولي، هذا أمر نسبي. شبيه الفقيه يتبع ما يجد روايات، يجري أصالة البراءة، أصالة العدم، بينما فقيه آخر عنده تتبع أكثر، تضل أكثر، مهارة، فطنة أكثر، لا يتفت، أكو في روايات، أكو أدلة ومجرد إلى ما شاء الله. الآن يقول تمسك هذا بالأصل العملي خطأ، صحيح، هو أمر نسبي. بالنسبة إليه ده عجز عن الوقوف على الأدلة الاجتهادية بحسب درجة العلمية، بحسب همة العلمية، بحسب ما شئت تعبر، فهين تصلنا بالأصل العملي بالنسبة إليه لأنه عاجز، فبالمقدار عاجز يتمسك بالأصل. هذا لا يدل على أنه إذن أصل عملي شيء ثابت لكل المجتهدين، لا، هذا خطأ. المجتهدين والفقهاء يتفاوتون في درجات العلم، بالنسبة لهم لبعضهم هناك دليل اجتهادي منجز في حقهم، في بعضهم لا، ما منجز، تصل النوبة إلى الأصل العملي. حينئذ نقول الأصول العملية موضوع ثابت وغير ثابت، لا، مو ضروري يكون ثابت الكل، حسب كل فقيه ومجتهد وقدرته وجهده وجهده ولمجره. هكذا بحث التعارض، لا محالة التعارض، حتى لو نقول مستقر ما يمكن يقول تعارض مستقر أمر ثبوتي، موضوع ثبوتي. لا مو موضوع ثبوتي، موضوع إثباتي. إما نعبر عنه موضوع إثباتي أو نعبر عنه موضوع نسبي. فهذه الغرابة تنحل عند الشيخ النصاري من الإشكال، أن التعارض مع أنه فرض في الروايات، طبعا تفرض في الروايات لأن الجهود وقدرات وقدرة فهم الفقهاء يختلف عن بعضهم البعض، كما أكد على ذلك سيد الأنبياء في خطبته المتواترة خطبة الوداع: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني يحمل لفقيه هو مو فقيه، يعني الأمور نسبية. فمع كون الأمور نسبية ما يمكن البناء على أن التعارض أمر ثبوتي سوائي للجميع، لا ما يمكن، وإنما هو أمر نسبي، هم نسبي هم إثباتي وليس ثبوتي، هي ظاهري هل أنا مجرب. ولذلك كثيرا من الفقهاء ربما يبنون على تعارض مستقر، بعد فترة يجدون قرائن من روايات أخرى كذا فلان فلان ينحل عندهم التعارض، هذا مجرب موجود، سواء حلوا التعارض كان مستقر حل بعلاج محمولي من دون علاج موضوعي، من دون انتفاء الموضوع، إما بالتخيير أو بالترجيح، بعد فترة يقفون على قرائن توجب العلاج الموضوعي، ومرارا كرارا في بداية البحث التعارض إلى الآن مر بنا أن العلاج الموضوعي مقدم على العلاج المحمولي، الترجيح أو التخيير من قبيل أصل عملي وليس من قبيل العلاج الموضوعي الذي هو أقرب. فهذه الغرابة تنتفي عن الشيخ، أنه لما كيف العرف يحكم بالتعارض ولكن ثم ماذا؟ وهذه نقطة. نقطة ثانية، نقطة ثالثة مرارا كرارا، ثالثة أو رابعة، نقطة أخرى على كل كرارا مرارا مر بنا أن الظهور تعارض مع ظهور، ظهور بتهافت ظهورين، تناقض ظهورين، الظهور قدرة العرف قدرة العلماء مو محكمة، مو العرف محكم، لا في باب الظهور لا يتبع العرف أو يتبع ولا يتبع، مر بنا مرارا، يتبع يعني بحسب علوم اللغة التي يحملها العرف، العرف يتبع يعني يتبع العلم اللغوي أو علوم اللغة التي يحملها العرف من قواعد علم النحو وقواعد علم الصرف وقواعد علم البلاغة وقواعد علم الاشتقاق والعلوم اللغوية الكثيرة، العرف يتبع في هذا، ولا يتبع يعني ماذا؟ لا يتبع في قدرة على إعمال تلك القواعد، بدليل هو واضح أدلة كثيرة كرارا مرارا يقع في غفلتها الكبار. حتى القرآن بلاغة معجزة، معجزة يعني شماذا؟ يعني القرآن أعمل قواعد علوم اللغة بدرجة يعجز عنها الأولون والآخرون إلى يوم القيامة، فما روعية قدرة العرف، هو البلاغة إعجاز البلاغة، هذا يعني أعمال بشكل لا متناهي لكل ما يمكن وأمكن من علوم اللغة، ونفس بلاغة القرآن متفاوتة الدرجات، في بعض الآيات يعني حتى الإعجاز في درجات شدة وضعف، فهذا مو معنى تحكيم العرف في قدرته. فدائما خلط يحصل عند يعني البحوث المعقدة عند الأعلام، أن بعض الأعلام مو كلهم، بعض الأعلام يتوهم أن العرف محكم في قدرة تطبيق العلوم اللغة، في قدرة تحليل العلم اللغة، أبدا هذا خطأ جدا أبدا، العرف إنما يتبع في رحمة الله عليه الشهيد الصدر سواء على كل في بحث الطهارة شرح العروة، هناك بحث استصحاب العدم الأزلي ظاهرا، بحث بحث مبسوط أكثر مما بحثه في علم الأصول في شاطر، توصل إلى سلامة وسداد استصحاب العالم الأزلي. لكن قال استظهاره من أدلة الاستصحاب العرف ما يساعد عليه. شو ربط العرف؟ ما لي ربط العرف. توقف الاستصحاب العالم الأزلي نتيجة أن العرف ما يساعد في استظهار. أنا كنت جدا دقي ونظري وليكن، هو كل استنباطات الفقهاء في الفقه من القرن الأول إلى يومنا هذا، كل استنباطات الفقهاء العرف ما يقدر يشنها ويقدر يعرفه، إنما هذه الخبراء في الفهم وكذا. على كل غفلات تصير عند الكبار رحمة الله عليهم، مقصود هذا المطلب، وهو أن ظهور علوم اللغة التي يحملها العرف تحكم، قدرة العرف في تطبيق تلك العلوم ومحكم أبدا، وإنما في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك في النقد الأدبي النقاد عندهم مباريات في النقد الأدبي من قبل الإسلام إلى يومنا هذا. النقد الأدبي يعني قدرة أحد النقاد أكثر من الأدباء، أكثر من الناقدين، عنده قدرة تحليلية، وإن كان هو مشاعر وليس أديب، لكن النقد الأدبي أعظم من قدرة الأديب في النقد. النقد يعني علم تحليلي، الأديب علم ارتكازي إجمالي. هاي مرارا مر علينا المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي، وهذه الظواهر موجودة. هذا بعد جواب آخر للشيخ الأنصاري، إنه هو تحكيم العرف في فهم أو الرواة أو العلماء حتى. لذلك صار قاموسا في مدرسة الإمامية علماء أهل البيت عليهم السلام، علماء أتباع أئمة أهل البيت، أن فهم العلماء ليس بحجة على عالم آخر ما لم ينتهي للضرورة. الضرورة لما؟ الضرورة خطوط حمراء، البديهيات خطوط حمراء. أما اجتهادات المجتهدين حتى لو كانت مشهور ترد، إذا مشهور في الاستنباط، ها مو مشهور يرجع لمادة استدلالية، وجود مادة، إذا مشهور يرجع لوجود مادة استدلالية، المشهور حين يكون نوع حجة في وجود المادة الاستدلالية. أما أصل الفهم والاستنباط لا، أنت مدام ما تخالف الضروريات هو البديهيات في العلوم الدينية امشي، ربما يغفل الكثير من الأفهام. وفي موارد عديدة كثيرة، العلامة الحلي رحمة الله عليه خالف كل من قبله اجتهادان مو ضرورة، البئر لا يتنجس، ومن أمثلتها هذه كثيرة أمور موارد عديدة. ما دام يخالف استنباط نظري للكثير، هو كثير ما في بحوث كثيرة حتى في العقائد، وجدنا أن المشهور بنوا على متكلمين إمامية، مفسرين إمامية، كذا الإمامية، فقهاء الإمامية، بس هي شهرات اجتهادية وليست شهرات بديهية. في البرزخ ما في تكليف، في الجنة ما في تكليف، في القيامة أصلا كل هذا حتى الفلاسفة قالوا بذلك، وحنه كل غفلات في غفلات. ايش تهد انت عندك دليل ما يخالف الضرورة، امشي بالدليل، ما في معنى بالدليل ما لم يصادم ضرورة او خطوط حمراء امشي. قالوا بانه انما يبعث في الرجعة من محض الايمان، هذا غفلة، غفلة عن طائف من الروايات ما وقفوا عليه، مشهور علماء الامامية. هذه غفلة، هذه شهرة، شنو شهرة؟ اجتهادية، مو شهرة ترجع الى مادة. وهلما جرى، فنرجع ان تحكيم قدرات العلماء أو فضلا عن قدرات العوام في الاستنباط، هذا كساد إماتة لباب الاجتهاد، ما يحكم. فعلى كل نعم يعتنى بكلام المشهور بلا شك، بس مو معنى أنه تعال أوقف مسيرة الاجتهاد. شنو هذا؟ شنو توقف مسيرة الاجتهاد؟ يحكم عليها الضرورات، الأدلة، التسالمات والأدلة، إذا في دليل ولو ظني معتبر ملك حق تخالفه، لكن لازم تجاوب عنه. أو كذا. هذا الذي يتحكم في الاجتهاد. أما قدرات العلماء في الفهم، قدرات فضلا عن قدرات العوام في الفهم، لا، هذا مو أصلا يحكم. هذه نقاط لازم نلتفت إليها. البرزخ كانوا يرون أنه نشأة أخروية أبدية، الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين والمفسرين والفقهاء، لا، يعني نصوص عقلية وحيانية كثير تقول البرزخ نشأة أرضية وليست نشأة أخروية حبروت وفي لاهوت، لا، إن أنا موجودة، هذا البرزخ الأول لا أقل. ومن القبيل أمور كثيرة، أمور كثيرة. قدرات العلماء شيء، الضوابط الضروريات والبديهيات شيء آخر. زيد هذا الاستدلال إذن لم يتم عند الشيخ. الدليل الثامن من عنونه الذي ذكره الشيخ، هذا الاستدلال الثامن هم مهم متين، واستدل به كثيرون. شنو هو الاستدلال؟ لدفع لمنع قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح. قالوا نعم، الذي يخيف المجتهد أن يستنتج يفتي بلا دليل، هذا خوفي بلا دليل موزون أو خلاف الضرورة أو خلاف مادة استدلالية ولو ظنية معتبرة، هذا نعم. أما مدام لا، هو على بصيرة من الأدلة ولا يخالف ضرورة ولا خالف أفهام، خلية خالف أفهام، هي الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح، هذا معنى، ما في أي معنى. نرجع الدليل الثامن، الدليل الثامن اللي تمسك به الشيخ وتمسك به كثيرون في منع قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، أن الجمع التأويلي مهما أمكن التبرعي والتأويلي والاحتمالي بلغ ما بلغ في ضعالة ودرجة وضعف الاحتمال، ما الثمرة فيه؟ افترض تجمعت بين الروايات المتعارضة بجمع تأويلي احتمالي محتملاتي، بس ما الفائدة فيه؟ ما تقدر تبني عليه، مجرد احتمال، مجرد احتمال، هذا الشيء جديد، لا هو ظهور تعتمد عليه وتبني عليه وتستنبط وتفتي به، ولا هو شنو ثم ماذا؟ كالعدم. هذا هو تبرعي وتأويلي وتكلفي وكذا، مجرد احتمال. فإذن دي القاعدة لا جدوى منها، الجمع مهما أمكن، مهما 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 أمكن أو لا مطر، ما الثمرة فيها؟ كلا ثمرة، مجرد تفنن علمي. هكذا أشكل، وهي كثير أشكلوا بهذا الإشكال، إشكال صورة مرتب صناعي لمنع قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف. ولكن هذا الإشكال على إتحال سنجيب عنه في الجلسة القادمة، بس فهرسة الجواب أذكرها. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا هذه القاعدة تكفي في متانتها وأثرها الصناعي الملزم أنها تمانع دعوى الجزم بالتناقض والتنافي. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما في منين أبني على أن التناقض والتنافي يتساقطان، لا، إذن مو القاعدة التساقط، قاعدة علم إجمالي دائر بين مفاد المفادات المحتملة. هسه هذه ثمرة أخرى بعد. الثمرة الأولى عدم التساقط، لأنه ما أجزم بالتناقض، يرتفع دعوى الجزم أو العلم أو الاطمئنان بالتناقض والتنافي، ما موجود. هذه أول ثمرة، ويا لها من ثمرة عظيمة. شنو ثمرة؟ ثمرة جدا عظيمة. رحمة الله عليه الشيخ الطوسي دأب هذا المطلب، غدا أبسط هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.